والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجهة الثانية، هل أن انحفاظ صورة العمل مانع من جريان قاعدة التجاوز أم لا؟ فقد ورد في بعض كلمات سيدنا الخوئي قدس سره أنه استدل بموثقة بكير على مانعية انحفاظ صورة العمال، وذلك لأن موثقة بكير اشتملت على التقييد بالأذكرية، فقالت هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وظاهر التقييد بالأذكرية أن إحراز الغفلة مانع من جريان قاعدة الفراغ، وبما أن إحراز الغفلة مساوق لانحفاظ صورة العمل، بمعنى أن المكلف متى أحرز أنه كان غافلا طول العمل فصورة العمل بالنسبة لديه محفوظة، ولذلك فما دل على أن انحفاظ صورة العمل مضر، فما دل على أن إحراز الغفلة مضر، هو بنفسه دال على أن انحفاظ صورة العمل مضر بجريان قاعدة الفراغ. ولكن الصحيح كما ورد في كلمات عدة من الأعلام منهم المحقق النائيني قدس سره أنه لا ملازمة بين إحراز الغفلة وانحفاظ صورة العمل، فقد يكون المكلف قد أحرز الغفلة حين العمل ولكن ما زال مترددا في الصورة، وقد يكون المكلف قد حفظ صورة العمل ولكنه لا يحرز الغفلة، فبينهما عموم من واج. مثلا لو أن المكلف توضأ بالخاتم وهو يحرز أنه كان طول وضوئه غافلا ولم يكن ملتفتا، لكن يحتمل أنه حرك الخاتم عن غفلة، بمعنى أنه يحتمل أنه حرك الخاتم لا لأجل وصول الماء إليه، بل حرك الخاتم لأجل تضايقه منه. فما دام يحتمل ولو كان هو يحرز الغفلة، لكنه ما دام يحتمل أنه حرك الخاتم فوصل الماء تحته نتيجة لتحريكه، فتجري في حقه قاعدة الفراغ، فهو وإن أحرز الغفلة لكن صورة العمل ليست محفوظة، لأنه يحتمل أنه حرك الخاتم سهوا فجرى الماء تحته. وقد يحرز صورة العمل ومع ذلك لا يحرز الغفلة، مثلا لو أن المكلف صلى إلى الجهة الشرقية قطعا فالعمل صورته محفوظة وهي الصلاة إلى الجهة الشرقية، ولكن يحتمل أنه إنما صلى إلى الجهة الشرقية لأنه في أثناء الصلاة أحرز أن هذه الجهة جهة هي القبلة ولذلك صلى إليها. فهو وإن انحفظت بالنسبة إليه صورة العمل لكنه لا يحرز الغفلة أثناء العمل. فحيث لا ملازمة بين إحراز الغفلة وانحفاظ صورة العمل لا يصح الاستدلال بموثقة بكير التي دلت على أن إحراز الغفلة مانع من جريان قاعدة الفراغ، لا يستدل بها على أن انحفاظ صورة العمل أيضا مانع من جريان قاعدة الفراغ لعدم الملازمة بين الأمرين. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في المصباح، في مصباح الأصول، أفاد صفحة في الجزء الثالث صفحة 308 أنه بغض النظر عن نكتة كون إحراز الغفل مانعاً، يمكن الاستدلال بموثقة بكير على مانعية انحفاظ صورة العمل بنكتة أخرى، وهي أن ظاهر سياق موثقة بكير في قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، ظاهر هذا السياق أن مناط جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز أن يكون حاله حين العمل أحسن من حاله حين الشك، بمعنى أن لا يتساوى الحالان حال العمل وحال الشك، لأنه يقول هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وظاهر هذا السياق أنه يعتبر في جريان القاعدة أن يكون حاله حين العمل غير حاله حين الشك، حاله حين الشك هو التذكر بينما حاله حين العمل هو حال الالتفات. وبالتالي لو أن صورة العمل قد انحفظت تماما فهو لا يشك في صورة العمل لأن صورة العمل محفوظة، إذن إذا لم يشك في صورة العمل فلا محال سيكون شكه أو سيكون حاله بعد العمل كحاله حين العمل. وبيان ذلك بذكر موردين ركز عليهما قدس سره. المورد الأول أن يشك المكلف في الامتثال للشك في الأمر، كمن اغتسل غسل الجنابة ثم شك بعد ذلك هل أنه جنوب أصلاً أم لا حتى يغتسل غسل الجنابة، فمرجع الشك هنا إلى الشك في الأمر، أي هل أن هناك أمر بغسل الجنابة أم لا. وفي هذا الفرض لا معنى لجريان قاعدة الفراغ، لما؟ لأن حاله حين العمل كحاله بعد العمل، بمعنى أنه لو التفت أثناء الغسل إلى أنه جنب أو ليس بجنب سيشك نفس الشك الذي شكه بعد العمل، لو التفت أثناء العمل لحصل له الشك أيضا، فليس حاله حين العمل أذكر منه من حاله بعد العمل ما دامت صورة العمل محفوظة وهو أنه اغتسل غسل الجنابة، وإنما شكه في أمر خارج عن العمل وهو أنه كان جنباً أم لا، كان مأموراً بالغسل أم لا. فهنا لا تجري القاعدة، لما؟ لأن الشك ليس في عمله وإنما الشك في أمر خارج عن عمله، فبما أن الشك ليس في عمله
إذن ليس حاله حين العمل أحسن من حاله بعد العمل ما دام الشك في أمر خارج عن عمله. وبالتالي مقتضى استصحاب عدم الجنابة عدم صحة صلاته بهذا الغسل. والمورد الثاني أن يشك في عمله للشك في الشرط، وهو شرط دخول الوقت أو شرط الوضوء بالماء المطلق مثلا. وهذا يتصور له نحوان. النحو الأول أن لا يرجع الشك إلى عمله، بل يرجع الشك إلى أمر خارج عن عمله. مثلا من صلى إلى الجهة الشرقية جزما ما عنده كلام في صورة العمل، ولكن شك هل أن الجهة الشرقية صادفت أنها القبلة أم لا، فمصادفة كون الجهة الشرقية قبلة أم لا خارج عن عمله واختياره، بل هو أمر خارجي. وليس الشك فيه شكا في عمله، فلا يشمله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، لأن الأذكرية إنما تتصور بلحاظ العمل الصادر منه لا بلحاظ أمر خارج عن إطار العمل، فلا معنى لجريان قاعدة الفراغ حينئذ. النحو الثاني أن يشك في الشرط للشك في عمله. مثلا إنسان يعلم أنه سنين صلى بدون سورة بعد الفاتحة، فلا يشك في صورة العمل، صورة العمل واضحة، صلى بدون سورة، ولكن لا يدري هل استند في ترك السورة لتقليد صحيح أم لا. فهو وإن كان شاكا في الامتثال، لكن الشك راجع لأمر اختياري مستند إلى فعله، وهو هل استند في ترك السورة إلى تقليد صحيح أم لا. هنا تجري قاعدة الفراغ، ومقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاته، لأن الشك راجع للشك في عمله. وبما أنه راجع للشك في عمله فالنتيجة يصدق عليه أنه هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. ولكن إذا رجعنا إلى موثقة بكير بن أعيان لا نستفيد من الموثقة عرفان اعتبار أن يكون الشك في العمل راجعاً للشك في فعله، بحيث لو كان شكاً في أمر خارج عن فعله فلا يشمله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. وبيان ذلك أن غاية ما يستفاد عرفاً من قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك أنه إن أحرز الغفلة لم تجري القاعدة، فلا يستفاد منها أكثر من بيان المانعية، وهي أن إحراز الغفلة أثناء العمل مانع، فيعتبر في جريان القاعدة احتمال الالتفات أثناء العمل، هذا يكفي. وأما أن شكه في الامتثال كان ناشئا عن الشك في فعله، أو أن شكه في الامتثال كان ناشئا عن الشك في أمر خارجي، فلا عبرة به، كل ذلك داخل تحت إطلاق الروايات. لما؟ لأن ظاهر سياق أدلة قاعدتي الفراغ والتجاوز أن مورد القاعدتين الشك في الانطباق، انطباق المأمور به على المأتي به. متى شك في انطباق المأمور به على المأتي به؟ فإن القاعدتين تحرز له الانطباق، سواء كان منشأ الشك في الانطباق الشك في فعله، وهو هل استند في ترك السورة إلى تقليد صحيح أم لا، أو كان الشك في الانطباق نتيجة الشك في أمر خارج، وهو هل أن الجهة الشرقية قبلة أم لا، أو توضأ بمائع وشك بعد الصلاة هل أن هذا المائع ماء أو ليس بماء، فالشك في الانطباق ناشئ عن الشك في كون المائع ماء أم ليس بماء. كل ذلك مندرج في إطلاق أدلة قاعدتي الفراغ والتجاوز، ما دام الشك شكاً في انطباق المأمور به على المأتي به. ولذلك ليش شالوا الساعة من هنا؟ ولذلك إذا اغتسل غسل الجنابة ثم شك في أنه جنب أم لا، فتارة يشك بعد الصلاة، يعني صلى بالغسل وبعد أن صلى بالغسل شك أنه كان جنبا فكان مأمورا أصلا بالغسل أم لا، تجري قاعدة الفراغ في الصلاة، لأن الشك بالنتيجة في الانطباق، في انطباق المأمور به من الصلاة على المأتي به. وأما لو شك قبل الصلاة هل أن هذا الغسل غسل جنابه أم غسل اعتباطي، فلا تجري القاعدة، لا لأن الشك في أمر خارج عن عمله وهو كونه مأمورا أم لا، بل لأن جريانها أصل مثبت، أي إجراء قاعدة الفراغ في غسل الجنابه لا يثبت أنه لو صلى بهذا الغسل لكانت الصلاة بغسل جنابه، يعني بغسل عن جنابه، هذا لا يثبته. نظير من توضأ ومسح أثناء الوضوء على العصابة وبعد أن فرغ من الوضوء شك هل أنه مسح على العصابة لأن وضوءه وضوء الجبيرة، أو أنه مسح على العصابة اعتباطاً، فهنا نفس الكلام، إن شك بعد الصلاة يجري قاعدة الفراغ في الصلاة، وإن شك قبل الصلاة فإجراء قاعدة الفراغ في الوضوء لا يثبت أن الصلاة بعد هذا الوضوء صلاة عن وضوء الجبيرة، لأجل أنه أصل مثبت لم تجري القاعدة وإلا فتجري. وبذلك يظهر التأمل فيما أفيد في تقريرات كلمات السيد الأستاذ مد ظله، حيث أنه ذكر أنه إذا شك في غسل الجنابة، إذا شك المكلف بعد أن اغتسل غسل الجنابة أم لا، لا تجري القاعدة حتى لو صلى، لا تجري القاعدة. بينما في تعليقته على العروة عند تعرض صاحب العروة قدس سره للشك في دخول الوقت، مكلف شك صلى قطعا لكن لا يدري هل صلى بعد دخول الوقت أم صلى قبل دخول الوقت، والآن ما زال الشك موجود، يعني ما زال يشك الآن أنه هل دخل وقت الصلاة أم لا، فلا يدري هذه الصلاة وقعت بعد دخول الوقت أم قبل دخول الوقت مع شكه الفعلي في الوقت، أجرى القاعدة هنا تبعا لصاحب العروة قدس سره، مع أن الكلام هو الكلام، كلاهما من الشك في الأمر، كلاهما من الشك في الشرط، كما أنه إذا شك في أن غسل الجنابة كان عن جنابة أم لا فهو شك في الأمر وشك في شرط الصلاة وهو الطهور، كذلك إذا شك في أن صلاته هل هي بعد الوقت أم قبله مع كونه شاكا بالفعل في الوقت فهو شك في الأمر بالصلاة، لأنه شك في شرط من شرائط الأمر بها بل في شرط من شرائط صحتها، فما هو الفرق بين المثالين كي لا تجري القاعدة هناك وتجري القاعدة هنا؟ والنتيجة في محل كلامنا، وهو أن من قام فشك أنه قام للثالثة أم للرابعة وهو يدري أنه ترك التشهد في الركعة التي قام عنها، هل تجري في حقه قاعدة التجاوز أم لا؟ إن قلنا بأن موثقة بكير الدالة على اعتبار الأذكرية لا علاقة لها بقاعدة التجاوز وإنما هي خاصة بقاعدة الفراغ، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز في المقام. وإن قلنا بأن موثقة بكير تشمل القاعدتين التجاوز والفراغ، فإن قلنا إن المراد بالأذكرية الأذكرية الراجعة إلى عمله كما استظهر سيدنا الخوئي، وهنا لا توجد أذكرية راجعة إلى عمله لأنه يحرز أن عمله كان بدون تشهد، وإنما يحتمل أنه ترك التشهد لأجل أنها الركعة الثالثة، فليست الأذكرية راجعة إلى عمله، بل الشك في المصادفة الواقعية، لعل الركعة التي قام عنها صادفت أنها الركعة الثالثة ولذلك كان ترك التشهد في محله. فعلى ما استظهره سيدنا الخوئي لا تجري القاعدة. وأما إذا قلنا لا يستفاد من اعتبار الأذكرية إلا أن إحراز الغفلة مانع، وأنه يعتبر في جريان القاعدة احتمال الالتفات أثناء العمل. وأما أن يكون الشك في الامتثال ناشئا عن الشك في عمله هذا ليس بمعتبر، فتجري القاعدة في المقام، لأنه وإن كان يدري أنه ترك التشهد لكن يحتمل انطباق المأمور به على المأتي به لاحتمال كون ترك التشهد وقع في الركعة الثالثة، وترك التشهد إذا وقع في الركعة الثالثة فليس بضائر، بل عليه أن يأتي بالتشهد بعد التسليم. تم الكلام في الفرع الحادي عشر، ويأتي الكلام يوم السبت في الفرع الثاني عشر، والحمد لله رب العالمين.